السابعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار ومن أبرز عناوينها. وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى بغداد في زيارة لم يعلن عنها، ومقتل ضابط وثلاثة جنود مصريين في انفجار بشمال سيناء. ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تزور الرياض وطهران الأسبوع المقبل. وفي التفاصيل، وصل وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر إلى بغداد اليوم في زيارة لم يعلن عنها مسبقا، وهي الأولى له منذ أصبح وزيرا للدفاع في شباط الماضي. وقال كارتر أنه سيلتقي بقادة أمريكيين وزعماء سياسيين عراقيين، منهم رئيس الوزراء حيدر العبادي، وأشار إلى أنه يسعى للوقوف بنفسه على تفاصيل الحملة على تنظيم الدولة الإسلامية. وأضاف الوزير الأمريكي أنه سيلتقي أيضا بزعماء سنة خلال زيارته، مشيرا إلى أن المشاركة السنية في الحملة التي تقودها القوات العراقية لاستعادة السيطرة على مدينة الرمادي أساسية لنجاحها. قال الجيش الأمريكي أن الطائرات الأمريكية وطائرات التحالف الدولي نفذت الثلاثاء 30 غارة جوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا. ونقل الجيش في بيان عن الجنرال وين ماروتو المسؤول عن الشؤون العامة في قوة المهام المشتركة قوله أن 15 غارة نفذت في العراق، مشيرا إلى أن ثلاثا منها استهدفت مواقع مهمة للتنظيم بالقرب من الرمادي. وأوضح ماروتو أن الغارات الجوية للتحالف تساند العمليات البرية التي تخطط لها وتنفذها قوات عراقية حول الرمادي، واستهدفت بشكل خاص أهدافا لداعش. وأضاف البيان أن 15 غارة أخرى نفذت في سوريا، عشر منها بالقرب من الحسكة، فيما استهدفت الغارات الأخرى مواقع للتنظيم قرب الرقة وكوباني. قال مسؤول تركي أن تركيا أرسلت طائرات مقاتلة إلى الحدود السورية عقب اشتباكات مع تنظيم الدولة الإسلامية، ولم يذكر المسؤول تفاصيل بشأن سبب الدفع بالطائرات. وفي وقت سابق قتل جندي تركي وأصيب آخر بجروح في اشتباكات مع متشددين عبر الحدود. وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما ونظيره التركي رجب طيب أردوغان اتفقا على العمل معا لوقف تدفق المقاتلين الأجانب وتأمين حدود تركيا مع سوريا. تزور مسؤولة السياسة الأوروبية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني السعودية وإيران الأسبوع المقبل بعد الاتفاق النووي بين الغرب وإيران. وستكون السعودية أولى محطات موغريني، إذ من المتوقع أن تبحث الاثنين مع مسؤولين في الرياض منهم وزير الخارجية السعودي عادل جبير القضايا الأقليمية، فيما ستتوجه الثلاثاء إلى طهران حيث ستلتقي بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ومسؤولين كبار آخرين. ووافق الاتحاد الأوروبي رسميا على الاتفاق النووي الإيراني هذا الأسبوع، ما يمثل خطوة في طريق رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضها على إيران. قال الجيش المصري أن أربعة من أفراده قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون في عبوة ناسفة استهدفت إحدى المركبات العسكرية في منطقة شمال سيناء. وقال المتحدث العسكري في بيان نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أن الانفجار وقع أثناء قيام عناصر من الجيش بتمشيط إحدى المناطق بمدينة رفح، وأضاف أن عبوة ناسفة تم زرعها في إحدى مركبات قوة المداهمة انفجرت، ما أسفر عن مقتل ضابط وثلاثة جنود وإصابة ثلاثة أفراد آخرين من القوات المسلحة. قال عضو في حزب الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح أن ممثلين لصالح يجرون محادثات مع دبلوماسيين غربيين وعرب للمساعدة في إنهاء الحرب المستمرة منذ أربعة أشهر بالبلاد. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن القيادي بحزب المؤتمر الشعبي العام عادل الشجاع قوله أن هناك مفاوضات في القاهرة بين قيادات في المؤتمر ودبلوماسيين من الولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات بهدف إيجاد حل سلمي للأزمة في اليمن ورفع الحصار، مشيرا إلى أن المفاوضات حققت تقدما كبيرا لغاية الآن على اعتبار أن استمرار الحرب والحصار يخدمان الجماعات المتطرفة. تمكن رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسبيروس من انتزاع موافقة البرلمان على حزمة ثانية من الإصلاحات المطلوبة لبدء محادثات بشأن اتفاق للإنقاذ المالي. وتم إقرار مشروع القانون الذي يتضمن إصلاحات قضائية ومصرفية بعد أن أيده 230 مشرعا في البرلمان اليوناني المؤلف من 300 عضو بفضل دعم من أحزاب المعارضة المؤيدة لبقاء اليونان في منطقة اليورو، لكن 36 من 149 نائبا عن حزب سيريزا الذي ينتمي إليه تسبيرس صوتوا ضد المشروع أو امتنعوا عن التصويت، وهو عدد يقل 3 عن نواب المتمردين في التصويت الذي أجري الأسبوع الماضي على الحزمة الأولى للإصلاحات. قالت وسائل إعلام مصرية أن 21 شخصا قتلوا في حادث غرق مركب في نيل القاهرة مساء الأربعاء، ونقلت بوابة الإهرام الإلكترونية عن مصدر أمني قوله أن بين القتلى أطفالا ونساء. وكانت وزارة الداخلية قالت في بيان أن 15 شخصا قتلوا عندما اصطدم أحد الصنادل النيلية بمركب يستقله عدد من المواطنين بمجرى نهر النيل، ما أسفر عن تحطم المركب وغرق مستقليه، وأضافت أنه تم إنقاذ 6 مصابين وانتشال 15 جثة. وذكر شهود عيان أن نحو 20 شخصا كانوا يستقلون المركب، لكن التلفزيون المصري قال أن عددهم 30، فيما قالت بوابة الإهرام نقلا عن أحد الناجين أن العدد كان نحو 70. مستمعين الكرام، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
مستمعين الأعزاء، إذاعة العراق الحر التي حرصت على تقديم الأخبار لكم منذ عام 1998 بصدد الاندماج مع راديو سوا لضم جهود عاملين إلى جهود زملائنا فيها لتقديم المزيد من الأخبار والتقارير والمقابلات والتحليل ومزيد من البرامج المتميزة والترفيهية. الانتقال سيتم اعتبارا من الأول من شهر آب 1 أغسطس المقبل، حيث سيمكنكم الاستماع إلى راديو سوا على تردداتنا الحالية. أما برامجكم المفضلة هنا فيمكنكم الاستماع إليها من جديد قريبا. ترقبوا المزيد من الإعلانات بهذا الشأن. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى هذه الساعة الجديدة لبث برامجنا من إذاعة العراق الحر التي سوف نستمع فيها إلى عدد من التقارير ضمن ملف من الميادين، وأيضا ملف عراق متحول حول آخر التطورات في جبهات القتال ضد تنظيم داعش، وزيارة وزير الدفاع إلى جبهة القتال وحثه المقاتلين على تحقيق إنجازات على الأرض، وأنباء عن هرب قيادات داعش إلى سوريا ومناطق أخرى داخل العراق متخفين بين العوائل النازحة، وضحايا أعمال العنف والإرهاب يشكون قلة الدعم والتعويضات، والعراق يرفع إنتاجه النفطي رغم دخول إيران السوق النفطية ما ينذر بانخفاض أسعار النفط إلى معدلات أدنى، وشكوى المواطنين في كردستان من إخفاق الحكومة الإقليمية في أدائها والعجز عن حل الأزمات. كما سنناقش المحور الأول في مشهد العراقي مع محمد كريم وملاك أحمد عن متابعة لقضية المخدرات في العراق. في ختام الساعة نستمع إلى حلقة من برنامج نوافذ مفتوحة لفريال حسين. سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف من الميادين، ونبدأ من الأنبار. وتأكيد شرطة الأنبار هروب قيادات تنظيم داعش من المحافظة إلى سوريا ومناطق أخرى داخل العراق متسللين عبر النازحين ومتخفين بسبب الضغط المتزايد عليهم من قبل القوات الحكومية. التفاصيل من رعد الخاشع.
استمرار العمليات العسكرية التي تقودها القوات الأمنية المشتركة ضد تنظيم داعش في محافظة الأنبار، وتزايد الضغط على مسلحي التنظيم بعد محاصرة مدينة الرمادي مركز المحافظة، دفع أمراء ومسلحي داعش بالانسحاب من تلك المدينة عبر مناطق الجزيرة إلى أقضية المحافظة الغربية، ومنها إلى المناطق السورية المحاذية للحدود العراقية بحسب ما ذكره قائد شرطة الأنبار اللواء هادر زيش كسار.
أكدت إلينا مصادرنا الموثوق بها والتي تتواجد في داخل مدينة الرمادي وداخل قضاء الفلوجة بأن داعش الإرهابي أخذ وأخذوا بالهروب الجماعي من داخل مدينة الرمادي، وهروب أيضا قادة داعش الإرهابي من بينهم عرب الجنسية ومن بينهم أجانب ومن بينهم أيضا عراقيين يعملون داخل داعش الإرهابي، وكذلك سحب معداتهم سواء كان من الآليات أو السلاح. والمعلومات تشير وتؤكد بأن الهروب عن طريق الجزيرة سواء كان عن طريق الهيث أو جزيرة وعن طريق باتجاه الصحراء وصولا إلى سوريا الرقة.
قائد شرطة الأنبار أكد أيضا تعرض عناصر تنظيم داعش المنسحبين من مدينة الرمادي إلى قصف عنيف من قبل طيران الجو العراقي، مشيرا إلى تكبيد عناصر داعش خسائر فادحة بالأرواح والمعدات.
هذه أيضا الانسحاب والهروب الجماعي لم يسلم أيضا من الضربات الجوية العراقية، وقد أيضا لاحقت هذا الأرتال الداعشية وأخذ الطيران الجوي العراقي بتكبيدهم خسائر كبيرة في معداتهم وفي قتلاهم وفي جرحاهم.
في هذه الأثناء أكد مسؤول مقاتلي العشائر في الأنبار الشيخ خلف الشعباني هروب الكثير من عناصر تنظيم داعش من مدينة الرمادي باتجاه المناطق الغربية من المحافظة، مشيرا إلى تخفي العديد منهم مع العوائل النازحة من داخل المدينة.
أغلب قيادات داعش المجرم بالهروب من المناطق التي كانوا يتواجدون فيها، وقد تمت عملية الهروب بالتخفي مع العوائل المدنية التي قد أعطيناها مهلة وإنذارا لإخلاء المناطق لكي لا يكونوا ضحية لدخول القوات الأمنية، فقد اصطحبوا أغلب العوائل متخفين مع الأطفال ومتخفين مع النساء بزي النساء، وقد قاموا بالهروب باتجاه مناطق هيت ومن ثم وصولا إلى القائم وبعد القائم دخولهم إلى المناطق السورية.
وما تزال أغلب مناطق وقرى مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار تشهد محاصرة من قبل القوات الأمنية العراقية المدعومة بمقاتلي العشائر وقوات الحشد الشعبي بانتظار ساعة الصفر لاقتحام المدينة وتحريرها من قبضة عناصر تنظيم داعش. لإذاعة العراق الحر عبد الخاشع، محافظة الأنبار.
مستمعي الكرام، نبقى مع ملف من الميادين وفي الأنبار، ونشير إلى زيارة وزير الدفاع خالد العبيدي إليها لتفقد القوات الحكومية وحثها على تحقيق منجزات على الأرض، حيث قال:
اليوم زيارتنا إلى أحد محاور التقدم المهمة لعمليات تحرير الرمادي، ونعتبرها كقيادات عسكرية من أهم المحاور. وصلنا إلى الخطوط الأمامية لهذا المحور حقيقة، تحديدا في هذا اليوم القوات العسكرية قواتنا المسلحة الباسلة الأمنية مشتركة جميعا حققت تقدم غير متوقع. يعني حقيقة احنا كنا راسمين بالخطة أقل من هذا، ولكن تفاجأنا بوجود القادة الميدانيين وقائد الفرقة والأقائد الشرطة الاتحادية والآمرين والقادة موجودين على مسافة أبعد، وحقيقة تواصلنا وياهم وكنا وياهم في الخطوط الأمامية، كانت معنوياتهم عالية، كان عندهم بعض المعوقات الحمد لله موقعيا تمكننا من تذليلها، وحقيقة معنويات مقاتلين عالية والتزامهم عالي بالخطط العسكرية المعركة الأساسية والتي ستحرر من خلالها مدينة الأنبار بجهود أبناء القوات المسلحة الباسلة والقوى الأمنية المشتركة معها وأبناء الحشد الشعبي والعشائر. فحقيقة كان الموقف مريح جدا، والمقاتلين على أتم الاستعداد للاستمرار في المعركة.
سادنا العراقيين كل منظارهم عليكم ويتأملون منكم خير وينتظرون أن الزفون بشرة تحرير الرمادي
إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله.
أريدها من عندكم إن شاء الله
بإذن الله،
ونلتقيكم إن شاء الله قريبا في الرمادي إن شاء الله.
سيدتي سادتي، كان هذا وزير الدفاع خالد العبيدي أثناء تفقده للقوات الحكومية في الأنبار. ما زلنا مع ملف من الميادين، وننتقل إلى كربلاء وشكوى مواطنين من ضحايا أعمال العنف والإرهاب من عدم كفاية الدعم الحكومي والتعويضات. التفاصيل من مصطفى عبد الواحد.
بشكل مستمر تخلف العمليات الحربية ضد داعش والتفجيرات التي تشهدها المدن العراقية ضحايا ومتضررين، وفيما ينتظر المتضررون من الحكومة العراقية تعويضهم والتخفيف من معاناتهم، قال متضررون من الأعمال الحربية إن معاملات التعويض الخاصة بهم لا تنجز بشكل سريع.
صار لنا سنة أنا أركض على المعاملة مالتها، اليوم يلا نزل سنة كامل، اليوم يلا نسوي المعاملة.
كل ما راجع قالوا انتظروا شوية خلافات مدري شنو هاي على ما يستقر الوضع الأمني.
من أنجزت معاملات التعويض الخاصة بهم من متضرري الأعمال الحربية والتفجيرات انتقدوا أيضا قلة التعويضات، وقالت أم إسراء وهي واحدة من المتضررين من التفجيرات إن التعويض لا يناسب مقدار الضرر.
أنا استلمت أول مرة 5 وهسه قالوا أريد بعد نعوضكم وطاني 335 300 شنو هي معول؟
الكثير من الأضرار البدنية التي خلفتها الأعمال الحربية كانت جسيمة. ضياء عبد الواحد فقد إحدى ساقيه في تفجير شهدته العاصمة بغداد في وقت سابق وقع لحظة تواجده في مكان التفجير. يقول ضياء إن بعض الأضرار الناجمة عن الحروب والتفجيرات تتطلب استمرار الدولة برعاية المتضررين بشكل مستمر وعدم الاكتفاء بدفع مبلغ مالي محدود لهم.
يعني يمكن الإنسان يتمنى لو يموت ولا يفقد شيء من أجزاء، لأن الإنسان هو من يفقد شيء من أجزاء يعني يحس بنقص، يحس بشعور يعني حتى يعرقل حياته العملية.
في غضون ذلك قالت إحدى المنظمات المعنية بحقوق الإنسان إن القانون الخاص بتعويض المتضررين من الأعمال الحربية بحاجة إلى مراجعة وإعادة تقييم في ضوء الخسائر والأضرار الجسيمة التي تخلفها العمليات الحربية والتفجيرات. وهذا عضو الجمعية عباس وهب.
تكون حلقات نقاشية حول قانون 20 لسنة 2009 الخاص بتعويض ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية وما تكتنفه من صعوبات وسلبيات لغرض إعادة صياغته من جهة أخرى لإنصاف ذوي ضحايا الإرهاب وتعويضهم بما يتلائم والعيش الكريم.
وتواجه أسر المتضررين بدنيا ونفسيا من العمليات الحربية والتفجيرات مصاعب جمة، خصوصا إذا كانت محدودة الدخل. وقال الإعلامي ضياء الموسوي إن هذه الأسر بحاجة إلى برامج رصينة لتأهيلها نفسيا واقتصاديا.
نعلم بأن ذوي الضحايا أغلبهم لا يتمتعون بوضع صحي جيد ولا وضع نفسي جيد ولا وضع اقتصادي جيد، هذا ما نلاحظ. وفي نفس الوقت نلاحظ بأن هؤلاء بذلوا دماءهم ولكن لم يعوضوا ولم يتم جبر الضرر عنهم بالمستوى المطلوب.
وتخلف العمليات الحربية والتفجيرات المستمرة منذ 2003 أعدادا متزايدة من القتلى والجرحى والمتضررين ماديا وكلهم بحاجة إلى المساعدة. لإذاعة العراق الحر، مصطفى عبد الواحد، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي سادتي، قبل أن واصل تقديم التقارير من إذاعة العراق الحر نتوقف مع عدد من رسائلكم الإلكترونية ونستمع إلى رسالة صوتية. أحمد حسن من ذي قار يقول: التحية إلى إذاعة العراق الحر وبالتحليل إلى برنامج شباب النهرين والزميلة رويدة فارس، شكرا جزيلا لهذه الكلمات الطيبة. أبو مسلم يقول: نبارك لقاء عشيرتي البوعجيل والندى في مضيف الشيخ صباح حسان، حيث استقبل في مضيفه كل من الدكتور زياد العجيلي عضو مجلس محافظة تكريت والشيخ كريم ندى العجيلي والشيخ خزعل العجيلي وبعض الشيوخ والوجهاء في عشيرة البدو في تكريت لحل الخلافات بين العشائر في تلك المنطقة.
عراق الحر أو غراء، أرجو من خلالكم مناشدة اللجنة الخاصة لمتابعة اللجنة الخاصة التابعة لمؤسسة السجناء السياسيين وترويج معاملات معتقلي وسجناء 1963، ومن خلالكم أؤكد لكم بأن تعتمدون ترويجها، وشكرا لكم.
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو عراق حر لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع يوتيوب. سارع إلى الاشتراك.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
جواد يا صاحبي جواد، قد زرتني بالأمس، جئتني بلا ميعاد. جواب يا صاحبي جواب، يا صاحبي الذي مضى ولم أزل أراه في بغداد.
إذاعة العراق الحر، نتطلع مستمعين الكرام إلى آرائكم وملاحظاتكم وتعليقاتكم عن طريق إرسالها رسالة مكتوبة على رقم الهاتف 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم في الرسالة لإدامة التواصل معكم. أكرر الرقم 0770-44-25-770. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، أهلا بكم إلى ملف عراق متحول وشأن الاقتصادي، حيث تزمع الحكومة العراقية زيادة إنتاجها في الوقت الذي تستعد فيه إيران إلى العودة إلى الأسواق العالمية، ما ينذر بانهيار الأسعار من جديد. التفاصيل من براء عفيف.
حذر مختصون من مغبة تأخير إطلاق المخصصات الاستثمارية للوزارات بسبب نقص السيولة المالية للدولة، ويقول المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح إن العراق يمر بضائقة مالية وتقشف، ما أثر في تخصيصات الوزارات الواردة في قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2015، مشيرا إلى أن مبالغ الموازنة ستصرف لدوائر الدولة بعد توافر السيولة المالية، لأن ما يصل من موارد يختلف عما هو مخطط.
ما يسمى بالموجود النقدي أو تدفق الموجود النقدي من العائدات سواء من النفط أو من الضرائب والرسوم وإيرادات حكومية أخرى يكون غير كافي، فلذلك إحنا في ظرف ضائقة مالية تحدث هكذا أشياء. يعني هو مثلا إحنا مقدمين إيرادات كذا راح تجينا، عملية ما تجي، تأخر لأسباب مثلا بالدفع بالتحصيل إلى آخره، فيصير بعض الجزر يعني أو بعض الشورت يصير بالتخصيصات، فذاك الوزارات تأجل بعض المصروفات.
عضو اللجنة المالية النيابية جبار عبد الخالق أكد بأن الوزارات لن تتمكن من تنفيذ أي مشاريع جديدة حتى نهاية العام 2016 بسبب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلاد وعدم توفر السيولة المالية، موضحا أن الإجراءات المتبعة لتخفيض رواتب الدرجات الخاصة لن تدعم التخصيصات الاستثمارية في خزينة الدولة.
يعني هذه السنة لا توجد مشاريع استثمارية لعام 2015، وتوقع حتى لعام 2016 لا أعتقد أنها ما في مشاريع، لأن الحكومة الآن تسدد ما تم إنجازه أو ما هو قيد الإنجاز من المشاريع. أما المشاريع الجديدة فبالتأكيد بحاجة إلى خطة إصلاح اقتصادي يكون من خلالها الدولة تعتمد كان يكون موضوع الاستثمار أو موضوع الدفع بالعاجل أو غيره من البدائل.
الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطون أكد بأن عدم إطلاق المخصصات الاستثمارية لموازنة عام 2015 كاملة للوزارات أثر بشكل كبير في القطاع الخاص وقطع أرزاق أكثر من 4 ملايين مواطن بسبب عدم توفر فرص العمل من خلال تنفيذ القطاع الخاص لمشاريع الدولة.
يعني الدولة يجب الآن تلتفت إلى تقليل الموازنة التشغيلية كما دعا السيد رئيس الوزراء أن الرواتب العليا المخصصات يجب أن تحجم لغرض توفير رقعة صغيرة للاستثمار. أولا تخدم المواطن مشاريع بنى تحتية، ثانيا مشاريع تخلق فرص عمل. يعني هل المواطن من القطاع الخاص مواطن من الدرجة الثانية؟ الكل متساوون، الدستور يضمن أن تجد فرص عمل وضمان وصحة وغيرها لأبناء القطاع الخاص.
يذكر أن مجلس النواب العراقي أقر في 29 من كانون الثاني لعام 2015 الموازنة المالية للعام الحالي ب 119 تريليون دينار عراقي وبعجز يبلغ 25 تريليون دينار. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، نبقى مع ملف عراق متحول وشأن التنموي، نتوجه من بغداد إلى كردستان. وشكوى المواطنين من تفاقم الأزمات وعجز الحكومة عن إيجاد حلول لها ما أثر سلبا على حياتهم. التفاصيل من أزاد محمد من السليمانية.
أعرب مواطنون في السليمانية عن امتعاضهم من تفاقم الأزمات في إقليم كردستان وعجز الحكومة عن وضع الحلول اللازمة لها، الأمر الذي أثر سلبا على الحياة المعيشية والاجتماعية للمواطنين. حالة من التشاؤم تسود الأوساط الشعبية في الإقليم، وسخط على السياسيين لانشغالهم بخلافاتهم على حساب المصلحة العامة للشعب. المواطن أحمد حسين أشار إلى أن الأزمة المالية وتأخر صرف الرواتب ليست كل المشاكل التي يعانيها المواطن في الإقليم، بل زادت عليها أزمة الكهرباء والماء والوقود وأخرى كثيرة.
هاي الحكومة ما تقدر تقدم شيء للمواطنين، يوم أزمة بنزين، يوم أزمة كهرباء، يوم أزمة الماء، زائدا تأخير صرف الرواتب. إذا ما يقدرون يدورون هذا البلد ويقدمون خدمات للمواطنين، خلي يفسحون المجال بغيرهم. بلد الخيرات، عندنا النفط وعندنا خيرات هواي، بس مع الأسف لا النفط إنا ولا الخيرات، بس صارت الهم إنا والنقمة.
المواطنة أم نسرين قالت إن الناس في الإقليم اعتادوا على الأزمات وباتوا يتوقعون حدوثها كل يوم، وزادت أن الأزمة المالية ومحاربة الإرهاب أمور تؤثر على وضع البلد، لكن هذا لا يبرر التقاعس الحكومي في حل جزء من المشاكل اليومية للمواطنين. وأضافت: كيف يمكن حل المشاكل التي تعصف بالإقليم والمسؤولون مشغولون بخلافاتهم على أمور ثانوية لا تغني ولا تشبع؟ أزمة كهرباء وأزمة وقود وقلة فرص العمل، والقادم قد يكون أسوأ. نطلب من المسؤولين وضع خلافاتهم جانبا والالتفات إلى حال المواطن الذي ضاق ذرعا بالأوضاع الحالية. الصحفي سعيد حمعلي قال لإذاعة العراق الحر إن الحكومات المتعاقبة في الإقليم فشلت جميعها في بناء قاعدة اقتصادية متينة وبنية تحتية رصينة تمكنها من مواجهة الأزمات الاقتصادية، بل وأسست هذه الحكومات لمجتمع استهلاكي غير منتج. وأضاف: ما يمر به الإقليم الآن هو نتاج السياسة الاقتصادية الخاطئة التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة، إهمال القطاع الصناعي والزراعي واعتماد الاستيراد في توفير معظم حاجيات الإقليم جعلت منه سوقا للاستهلاك فقط. فشل الإقليم في استثمار ميزانيات الأعوام السابقة لبناء قاعدة اقتصادية متينة جعلته ضعيفا اقتصاديا وغير قادر على تحمل الأزمات. لابد من الاهتمام بالقطاع الخاص وفتح سوق الاستثمار الصناعي في الإقليم لتحسين اقتصاده والخروج من هذه الأزمة. يشار إلى أن إقليم كردستان العراق يمر منذ نحو سنتين بأزمة مالية خانقة بعد أن أوقفت الحكومة الاتحادية إرسال حصة الإقليم من الميزانية العراقية، فضلا عن التأثيرات الاقتصادية السلبية الناتجة عن الحرب التي يخوضها الإقليم ضد تنظيم الدولة الإسلامية داعش وتوقف معظم المشاريع الاستثمارية الأجنبية فيه. آزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
هل معك هاتفك المحمول دوما؟ هل تود إشراك الآخرين في معلومة؟ ثبت تطبيق إذاعة العراق الحر إيراك حر على هاتفك آيفون أو أندرويد، أو إرسال النص والصوت والصورة والفيديو لنا ومن خلالنا للمستمعين الأعزاء.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. وصل إلى بغداد اليوم وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر، الذي ذكر أنه سيلتقي بقادة أمريكيين وزعماء سياسيين عراقيين، وأشار إلى أنه يسعى للوقوف بنفسه على تفاصيل الحملة على تنظيم الدولة الإسلامية. قال الجيش الأمريكي أن الطائرات الأمريكية وطائرات التحالف الدولي نفذت الثلاثاء 30 غارة جوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا. أعلن في واشنطن أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما ونظيره التركي رجب طيب أردوغان اتفقا على العمل معا لوقف تدفق المقاتلين الأجانب وتأمين حدود تركيا مع سوريا. تزور مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فدريكا موغريني السعودية وإيران الأسبوع المقبل، بعد الاتفاق النووي بين الغرب وإيران الذي وافق عليه الاتحاد رسميا هذا الأسبوع. قال عضو في حزب الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح أن ممثلين لصالح يجرون محادثات مع دبلوماسيين غربيين وعرب للمساعدة في إنهاء الحرب المستمرة منذ 4 أشهر بالبلاد. قال الجيش المصري أن 4 من أفراده قتلوا وأصيب 3 آخرون بجروح في انفجار عبوة ناسفة استهدفت إحدى المركبات العسكرية بمدينة رفح في منطقة شمال سيناء. قالت وسائل إعلام مصرية أن 21 شخصا قتلوا في حادث غرق مركب في نيل القاهرة مساء الأربعاء. ونقلت بوابة الأهرام الإلكترونية عن مصدر أمني قوله إن بين القتلى أطفالا ونساء. مستمعين الكرام، موجز الأخبار انتهى، إلى اللقاء.
سيداتي سادتي، أهلا بكم من الجزء الثاني من بثنا خلال هذه الساعة من إذاعة العراق الحر، الذي نستمع فيه للمحور الأول للنقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وملاك أحمد عن متابعة لقضية المخدرات في العراق. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج نوافذ مفتوحة لفريال حسين.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، ندعوكم الآن إلى متابعة زاوية من المشهد العراقي مع محمد كريم وملاك أحمد عن متابعة لقضية المخدرات في العراق. ابقوا معنا.
أعزائي المستمعين، الجمعية العامة للأمم المتحدة خصصت في قرارها رقم 112/42 بتاريخ 7 كانون الأول 1987 يوم 26 حزيران من كل عام بوصفة يوم عالمي للمخدرات، وهدف منه هو مكافحة إساءة استعمال هذه المواد والاتجار غير المشروع بها، وأيضا التوعية من خطرها. يعني حقيقة هو الاحتفال بهذا اليوم يأتي للتوعية من مخاطر المخدرات وما تسببه من مشاكل صحية نتيجة الإدمان عليها، مثل سرطان الفم والبلعوم والحنجرة والمريء وتليف وتشمع الكبد وضعف مناعة الجسم ومقاومة الأمراض واحتمال التعرض للإصابة بمرض الإيدز وقد يعني أو نقص المناعة المكتسبة، وقد يصل في بعض الأحيان إلى حتى تعرض متعاطيها إلى الوفاة. في بعض الإحصائيات يعني الأممية تقول أنه عام 2012 كان هناك 230 مليون شخص حول العالم تعاطوا المخدرات الممنوعة ولو مرة واحدة على الأقل. في نفس العام كان هنالك 27 مليون شخص في العالم مدمنين مخدرات، أي بمعدل شخص واحد من كل 200 على مستوى العالم. الحقيقة بعض الصيادلة العراقيين أكدوا أن غالبية الأدوية المسكنة اللي توصف لبعض الأمراض ومنها مرض الصرع مثلا تحتوي على نسب من المواد المخدرة، ومنها عقار الريتفورولير والتركوتول لكن طبعا هذه يعني توصف وتعطى بموجب وصفة طبية وتحت إشراف الطبيب، أيضا أسعارها مرتفعة، لكن هناك يعني مهدئات يعني توصف طبيا بأنها مهدئات كبرى تعطى للمرضى النفسانيين الذين يعانون مثلا من انفصام الشخصية ويعني بعض المشاكل النفسية الأخرى. هذه المخدرات الكبرى هي الأرتين والأرجكتل وبعض الأدوية التي تستخدم لمكافحة أو لعلاج الحساسية وتوسيع القصبات، فيها نسب من المخدرة المواد المخدرة، وهي يعني عقارات مثل الدكسن والأرمين، وطبعا كثرة استعمالها يعني يؤدي إلى نوع من الإدمان عليها. لكن الصيادلة أيضا أشاروا إلى أن يعني من يتعاطون المخدرات يلجؤون في بعض الأحيان إلى شراء هذه الأدوية ويعني تعاطيها كمادة مخدرة يعني وليس لإصابتهم بهذا الأمر. أيضا خبراء أمنيون أكدوا أن يعني من يتم إلقاء القبض عليهم من متعاطي المخدرات يتم إحالتهم إلى وزارة العمل ودور رعاية المشردين والإصلاحيات للكبار لغرض احتجازهم هناك، ويعني محاولة توعيتهم وأيضا يعني محاولة مساعدتهم في الإقلاع عن هذه المواد المخدرة. بعض أصحاب المذاخر مذاخر الأدوية في منطقة البتاوين اللي في وسط بغداد، وكانوا قد أكدوا أنه هذه المنطقة يعني باتت مكان للأسف لترويج وتعاطي المواد المخدرة، وأكدوا أن هنالك يعني عدد غير قليل من أنواع المخدرات، وقالوا أن هنالك مواد كيميائية صناعية تدخل ضمن هذه المخدرات وتضاف إليها، يعني أن المنطقة ليست فقط هي للترويج أو تعاطي المخدرات وإنما أيضا لتصنيع بعض أنواع المخدرات بشكل محلي، وتضاف إليها بعض المواد الكيميائية مثل السيكوتين والغراء والثنر والسبركتام، وهذه أنواع يتم تعاطيها عن طريق الشم. يعني لن نطيل الحديث أكثر، بداية معنا المواطن خالد محمد يروي لنا قصة أحد الشباب الذين للأسف باتوا يتعاطون المخدرات وبات مدمنا عليها، لنستمع.
أنا صديقي عنده قهوة ونرجيلة، يعني شغلهم أكثر شيء عن نرجيلة، ويكونوا فتحين الوقت متأخر بالليل. يعني هو صديقي حكالي على حالة أخوه، قاخوه هو بالليل يتأخر يعني على مدي يكمل المحل ويعزل، فقايمين أصدقائي جايبين له مخدرات معلمي خلي بالنرجيلة، المهم أدمن عليها، بعدين قطعوها عليه قاموا ما يجيبون بحجة إنه اللي يشترون من عنده ماذا يجيبوا له، إنه بأدمن على الأرتين والهلوسة، يعني وضعيته اندهورت انتهى يعني. سو مو طبيعي يعني شاب مو طبيعي، يعني أهله حاولوا يعالجون حالته يعني وضعيته المدهورة بسبب المخدرات وحبوب الأرتين والهلوسة، ودوه المستشفى الأمراض العصبية دا يعالجوه، والمهم عالجوه فترة تقريبا 4-5 أشهر طلع هو بس مو طبيعي. يعني نسأل أخوه على حالته يعني مو طبيعي، يقول والله دائما يأخذ منومات ويصفن ونايم، حالته مو مريحة.
نعم، أيضا يعني من الإنصاف أن نقول أن هنالك إجراءات حكومية أعلنت عنها وزارة الصحة وأعلنت عن اتخاذها، يوضح المستشار الوطني للصحة النفسية بوزارة الصحة دكتور عماد عبد الرزاق بهذا التعليق.
بتشكل لجان فرعية بالمحافظات، رئيسها مدير أمس عضو مجلس محافظة وعضو وزارة العدل وعضو وزارة التعليم العالي طبيب أخصائي يمثل وزارة التربية ووزارة الشباب. هذه اللجان الفرعية كانت تنجز أو تقوم اجتماعات أيضا دورية، محافظة اجتماع ولها توصيات ترفعها لنا وإحنا ننفذها بالتنسيق بيناتنا في جميع محافظات العراق. عندنا مشروع جدا مهم هو استراتيجي فحص نقوم به، هو المسح الوطني للمخدرات والمؤثرات العقلية، مسح مجتمعي سوء استعمال المؤثرات العقلية والمخدرات والمواد الكحولية والتدخين. وغيرها من المواد المخدرات. السنة القادمة يعني إعلان النتائج وعرضها وراح توضع استراتيجيات. هاي النتائج راح تعطينا صورة واضحة عن المواد المخدرة ونسبتها وكيف تعاطيها ومدى انتشارها وشنو العوامل المهددة والمخطرة وعامل بالعكس اللي تقللها. عندنا مشروع آخر هو مجموعة عمل وضعية. هذا شنو مجموعة من العمل يعني من وزارات مختلفة. هاي تجتمع كل 6 أشهر كل سنة تعطينا شنو المواد اللي بتدخل بالسوق المواد المخدرة يعني المواد الجديدة تدخل شنو شلون استخدامها شلون تدخل تهريبها. عندنا مشروع آخر ويا المكتب المعني مكافحة الجريمة المخدرات والمواد الصحة العالمية هو تدريب فرق من الوحدات النفسية يعني اللي فتح وحدات معالجة ضحايا الإدمان وتأهيلهم. عندنا برامج توعوية تثقيفية أكيد مع الوزارات المعنية. بعدين عندنا صار موضوع الساعة يعني صار عندنا مثلا مجموعة العمل الوبائي رفعت موضوع إنه مادة الترامدول وهو مسكن آلام بس دي مواد يعني أفيونية شافوا إنه لاحظوا إنه كثرت ساعات الاستعمال يعني هي مواد موجودة بالسوق للسبيلات مسكنة لكن شافوا إنه ساعات الاستعمال زاد عن المعتاد. فذلك وضعنا لجنة وضعنا ضوابط جدا يعني شديدة صرف هذه المادة.
سيداتي سادتي استمعتم المحور الأول للنقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وملك أحمد عن متابعة لقضية المخدرات في العراق. المحور الثاني سيكون مع محمد كريم وأسعد عمران عن الفيسبوك الذي بات مصدرا لقلق العائلة في العراق. ابقوا معنا.
مستمعين الأعزاء، إذاعة العراق الحر التي حرصت على تقديم الأخبار ومختلف الفقرات الإذاعية لكم منذ عام 1998 بصدد الاندماج مع راديو سوا لضم جهود عاملين إلى جهود زملائنا فيها لتقديم المزيد من الأخبار والتقارير والمقابلات والتحليل ومزيد من البرامج المتميزة والترفيهية. الانتقال سيتم اعتبارا من الأول من شهر آب حيث سيمكنكم الاستماع إلى راديو سوا على تردداتنا الحالية. أما برامجكم المفضلة هنا فيمكنكم الاستماع إليها من جديد قريبا. ترقبوا المزيد من الإعلانات بهذا الشأن وشكرا لكم.
سيداتي سيأتي بعد الفاصل نستمع إلى نوافذ مفتوحة.
دخت وين الباب وانا بابك دخت وين الباب
وانا بابك
سوادي يا حبيبي غيابك دخت وين الباب
وانا بابك
دخت وين الباب وانا بابك دخت وين الباب
وانا بابك
سوادي يا حبيبي غيابك وين الباب وانا بابا جاني يوم صحتك وتمام وجيتك اسرح حتى من طير الحمام حتى سلطان الغرام
هزبت قلبي يا سلطان الغرام
شوف نيراني وبرود اعصابك دخت وين الباب
وانا بابك
وين دخت وين الباب
وانا بابك
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الإلكتروني؟ حاول زيارة موقعنا على تويتر على العنوان إيراك حر كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
مستمعي الكرام، حان موعدكم الآن مع برنامج نوافذ مفتوحة لفريال حسين.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والسلام لمستمعي إذاعة العراق الحر مع باقة ملونة من الورود والحب عبر دعوة لمتابعة حلقة هذا اليوم من النوافذ المفتوحة، آملين العيش برخاء وازدهار وأن ينعم العراق بالأمن والاستقرار. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وكونوا معنا دوما. أرحب أجمل ترحيب بمخرج البرنامج الفنان حسن هادي. أهلا وسهلا حسن، شلونك اليوم؟ زين إن شاء الله.
الحمد لله سيد فريالي، أهلا بيك وكل مستمعين الكرام واللي يسمعون.
طبعا الموضوع الرئيسي في حلقة هذا اليوم من النوافذ المفتوحة هو تكملة للموضوع السابق، وهو لقاء مع الشاعر حسن رحيم الخرساني، والموضوع اليوم يحمل عنوان
قمر ليس للموت، مجموعة شعرية لحسن الخرساني فازت بمسابقة عربية.
إلى رسائل المستمعين المحملة بمضامين متنوعة، البعض منها يحمل عاتبا على البرنامج لابتعاده عن الاتصال بأصحاب المشاكل كما كان سابقا. معي رسالة حسن من المستمع أم علي من بعقوبة، وهي صديقتنا وتكتب لنا دائما وصديقة قديمة للنوافذ، تسأل لماذا لا أتصل بها فلديها الكثير من الشوق لنا، وطبعا الكثير من العتب أيضا، كما أن لديها مشاكل صحية تود طرحها في البرنامج. طبعا صديقتنا أم علي، أنا أعتذر لك وأعتذر لكل أصدقاء البرنامج أنه ما أقدر أستطيع الاتصال بالكل، لأن هذا يعني لظروف تتعلق بالبرنامج ومنها مادية، فأنا أحاول جاهدة لكي أجيب فقط على الرسائل المكتوبة، طبعا لظروف العمل أيضا في السويد، لأني حاليا أقيم في جنوب السويد في مدينة مالمو. أنت طبعا تدللين أني حتى ألبي طلبك في تقديم أغنية أنا بعثت المستمع نسرين من أربيل حول فرص العمل الغائبة عن الفتيات الخريجات، خاصة خريجات السنوات 2009-2010، وهي تود العمل في القطاع الخاص لكن والدها يرفض ذلك وتسأل ما العمل؟ أغيثوني. طبعا هذا حال الكثير من الفتيات، يعني ولماذا لا يرضى بالعمل يعني في القطاع الخاص؟ لا أعرف يعني. المستمع الصديق علي زيدان من الدورة يطلب من البرنامج السعي لإيجاد والده المصاب
بالزهايمر أو الخرف، حيث خرج قبل شهر من البيت ولم يعد لحد الآن، وقد فتشوا عنه في كل مكان وأبلغوا السلطات المعنية. والصديق علي يود أن نذكر للمستمعين من خلال البرنامج اسم أبوه أو والده الذي يحتفظ بعنوان البيت في جيب سترته، لعل من يجده الاتصال بالرقم الموجود طبعا مع العنوان. اسم الوالد هو زيدان خلف من سكنة الدورة، زيدان خلف من سكنة الدورة أبو علي. نرجو من أهل الخير طبعا الاتصال بالبرنامج عن طريق الهاتف أو إرسال رسالة مكتوبة عند العثور على هذا الرجل الكبير والمريض. زاوية الأبوديات والدارميات شارك فيها المستمع عبد الزهر الكناني من بغداد، حيث بعث لنا هذا الدارمي: من كثر حر الضلع احترقن هدومي وتسعين ناقة وجمل ما شال همومي. كمل حسن:
شحتش أقول للناس من همي شحتي مليان بالحسرة بس أحكي أبكي.
يعني مثل ما عندي يقول دمعت الطار في العين بس صار مش الطيح.
قلت وقوفي لي وارفعي الكوشية، قمي وقوفي لي وارفعي الكوشية، خليني أروي ضامي العطياني، خليني أروي ضامي العطياني.
نتوقف أعزائي مع الموضوع الرئيس في حلقة هذا اليوم من النوافذ المفتوحة ويحمل عنوان
قمر ليس للموت، مجموعة شعرية لحسن الخرساني فازت بمسابقة عربية.
مستمعينا الكرام، نعود من جديد لضيافة الشاعر الأستاذ حسن رحيم الخرساني. طيب، نتحدث عن الجوائز، مثلا أخذ الجائزة بالقصة القصيرة.
نعم، أول شيء أنا عندي أغني كي تستحي الحب، مجموعة جاهزة للطبع يعني. وعندي مجموعة أخرى اسمها مطى ويبكي، أيضا هاي مجموعة أيضا جاهزة لل جاهزة للطباعة. وأيضا في مجموعة جديدة أيضا بعد ما نسميها، وسأصدر مجاميع كلها في كتاب واحد، ديوان واحد، بعيدا وتابعوا غيابك عنوانها.
نعم.
هاي الجائزة الأولى هذه اشتركت فيها في مسابقة نادي النعمان الثقافية في لبنان.
نعم.
باشتراك 473 متسابق ب 34 لغة، فازوا فقط 8 من ضمن 8 أنا في مجموعتي اللي هي قمر ليس للموت. بالمناسبة هاي المجموعة بعد فوزها في جائزة ناجي نعمان ترجمت إلى اللغة الفرنسية، وصدرت أيضا من لبنان ترجمة آسي السخياري اللي هي شاعرة وأديبة ومترجمة من تونس.
طيب أستاذ حسن، هل يثيرك النهار في هذه المدينة السويدية أم فقط الأنهار في بلادي أو في العمارة؟
أنا ابن الماء، أنا ابن الهول، ابن النهر، ابن دجلة. أيضا هنا دائما تجديني على البحر.
نعم.
أصطاد السمك وأتأمل.
لطيف.
وأتذكر دجلة والفار.
نعم. لكن النهر يبقى في بلادنا، هو اللي شكرا. مرتبط بالذكريات، مرتبط بتربتنا، مرتبط بجذورنا هناك.
نعم.
يعني لذلك يأتي هو في قصائدك.
نعم.
أكثر مما يأتي البحر الذي تصيد فيه السمك. طيب، أيضا نعود إلى الجائزة الأخرى،
جائزة بليغات.
نعم.
اللي هي جائزة المهرجان الدولي.
نعم.
هذه الجائزة.
نعم. ممكن تعطي يعني
هذه الجائزة بدعوة من صديقنا الصباح الزبيدي، في هو ساكن في بلغراد في صربيا.
نعم.
وجه لي دعوة، وبالإضافة إلى في دكتور أيضا عراقي سعد ياسين يوسف. واشتركنا مع تقريبا أكثر من 250 متسابق من تقريبا 12 أو 15 دولة.
في أي عام كان؟
في عام نهاية عام 2013 شهر 11.
نعم.
أعتقد 4 أو 5/11/2013 اشتركنا أنا والدكتور سعد بهذا المهرجان اللي صار في صربيا. ودكتور سعد أخذ الجائزة الأولى، أنا أخذت الجائزة الثانية. هم أيضا كتبوا مقالات نهران عراقية يفوزان يحصدان جائزة للعراق.
نعم. أي قصيدة قدمتها في هذا المهرجان؟
قدمت قصيدة حقيقة لا أتذكرها الآن. أيضا هو النص يعرج على ما يعاني به العراق، بس أنه
أيضا فيه نهر ونخلة
ربما لا أتذكر حقيقة ربما، لكنه لأثارهم أكثر أنهم أنا قرأت لهم قصيدة مريم.
نعم.
وترجمت كان صباحي ترجمة للغة الصربية وصارت يعني في الصوت أو في الضجة.
نعم.
في القاعدة
يعني هي ضجة وأيضا أنه نهران عراقيان يفوزان. نعم. بالأولى والثانية. نعم. يعني نعم. مثل ما ذكرت.
نعم.
طيب أيضا حائز على شهادة تقديرية من الجمعية الدولية للمترجمين واللغويين عام 2008. مذكرني إذا أكو.
نعم.
حليب الماء، قصيدة حليب الماء، في عندك قصيدة تحمل هذا الاسم؟
نعم، في قصيدة اسمها حليب الماء، وفي قصيدة على بغداد ترجمت إلى اللغة الإنجليزية، ترجموها تقريبا هي الجمعية الدولية.
نعم.
تقريبا 8 أو 9 أشخاص قاموا بترجمة قصيدة مطولة على بغداد أيضا إلى اللغة الإنجليزية، وموجودة في الموقع يعني أي إنسان يدخل على الموقع جمعية المترجمين، هو الحقيقة اسمه وات الحضارية، جمعية المترجمين أو اللغويين العرب، وات الحضارية اسمها، واحد يكتبها تطلق له، وعنده صفحة هناك وموجودة قصيدة باللغة الإنجليزية.
نعم. يعني ذكرت لي قبل تسجيل اللقاء أنك سافرت إلى العراق 2010.
نعم.
من أجل العمارة وإنما
الحقيقة هي كارثة. الحقيقة المثقف العربي والمثقف العراقي مظلوم حقيقة، يعني أكو شغلة واحدة أحب أعوج عليها.
نعم.
أنه أنا بعد فوز بجائزة 2007 أكو في مفارقة صارت في 2007، نشرت الجائزة في باللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية واللغة العربية، ونشرتها في موقع النور، في 3 أو 4 أشخاص علقوا على الجائزة عراقيين، موقع نور عراقي يقول يعني رئيس أحمد الصارق معروف هذا، وموجود لحد الآن الصفحة، 4 أو 5 أشخاص قرروا الجائزة وطعنوا بالجائزة، حقيقة عراقيين طعنوا بالجائزة. نعم. بينما الأشخاص اللي فازوا معي، في 7 أشخاص فازوا، واحد من الأردن احتفلت بهم الحكومة الأردنية، شخص أيضا من الأردن فاز بجائزة أخرى يعني من ضمن هاي المسابقة. بس المفارقة الجميلة أنه جيراننا سويدية، أما سويدية إجت حضنتني وقالت لي تهانينا بالنسبة، قلت لها شكو، قالت أنت فايز بجائزة عالمية، والشيف مالتي قال لي هذا في العراق فايز بجائزة عالمية، قلت له هذا جيراني مين قلنا، وتقول أنا أفتخر بيه.
حلو يعني.
فعودت للعراق.
أصدقائك والمقربين بك يعني لم يحتفوا بك وإنما
ما لا مبدلك مشكلة المثقف العراقي، مشكلة بس، لكن أنا بعودتي ب 2007 كان العراق وميسان بالضبط عبارة عن طفل بذاكرتي، يعني تعرفين فترة 16 سنة ما موجود أنا بيها.
نعم.
من قطع الزمن أنا بزمن 1994 ما طلعت، فمن رجعت ب 2010 جيت بزمن جديد ثانيا، أنا تركت عائلتي يعني أولاد أخواني وأخواتي، صار عمر كل واحد 16-17 سنة يعني ما عرف. فالمهم احتفلوا بي اتحاد الأدباء
بالعمارة
لا بغداد بقاعة الجواهري.
نعم.
وخمس دكاترة تحدثوا عن تجربتي، كان احتفال جميل حقيقة،
عوض من الاحتفال
بس ما عوض اختفاء العراق. العراق اختفى يعني، أنا شفت العراق وكان طفل بذاكرتي ميسان، كل شيء تغير.
نعم بالتأكيد يعني. طيب احنا في نهاية هذا اللقاء نقدم الشكر الجزيل للأستاذ الشاعر حسن رحيم الخرساني، ونأمل أنه نلتقي بك وعند النهر والبحر الموجود في هذه أو دجلة. خلينا أول خطوة هنا على الأنهر والمياه اللي هنا الحلوة. طيب شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا.
شاني
قمي وقفي لي وارفعي الكوشيه قمي وقفي لي وارفعي الكوشيه خليني ارضي ضام يا العطشاني قمي وقفي لي وارفعي الكوشيه خليني ارضي ضام يا العطشاني قمي
مسك الختام لآخر نافذة مفتوحة الأمان والسلام والتحية والإكرام والسعادة مع الأحلام لجميع مستمعينا من فريال حسين والمخرج حسن هاجي.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء وأوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من الصباح كل يوم اثنين وحتى الخميس استمع واستزد بالمعلومات.